درس اليوم؟ منافع الحجامة؟ اه ما تدري انت عن شيء عدنان.
الا والله
هذا شوف اي بس قل له يطلع بعد الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الحجامة ففي سنن ابن ماجة من حديث جبارة بن المغلس وهو ضعيف، عن كثير بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. وروى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس في الحديث وقال فيه: عليك بالحجامة يا محمد. وفي الصحيحين من حديث طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. وفي الصحيحين أيضا عن حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته وقال: خير ما تداويتم به الحجامة. وفي جامع الترمذي عن عباد بن منصور قال: سمعت عكرمة يقول: كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان يغلان عليه وعلى أهله، وواحد لحجمه وحجم أهله. قال: وقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام، يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو البصر. ويخفف الصلب ويجلو البصر. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة. وقال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. وقال: إن خير ما تداويتم به الصعود واللدود والحجامة والمشي. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لد فقال: من لدني؟ فكلهم أمسكوا، فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس. قال: هذا حديث غريب، رواه ابن ماجه.
هذا الفصل فيما ورد في الحجامة والثناء عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع من الملائكة. الحجامة تستحب للإنسان إذا شعر بالحاجة إليها، يحتجم المرء فينزل منه الدم الفاسد ويخف ويستريح منه. والملائكة حثت النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته بالحجامة، وكل طائفة من الملائكة إذا مر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يبدون له يقول له: مر أمتك بالحجامة يا محمد. وذلك لما فيها من المصلحة، وأنها طب شرعي نبوي كريم يسحب الإنسان ألا ينقطع عنها، وخاصة إذا احتاج إليها.
فصل. فصل في منافع الحجامة. وأما منافع الحجامة فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصل، والفصل لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. قلت: والتحقيق في أمرها وأمر الفصل إنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة، فالبلاد الحاضة والأزمنة الحاضة والأمزجة الحاضة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من الفصل بكثير، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصل، ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصل. ولمن لا يقوى على الفصل، وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصل، وتستحب في وسط الشهر وبعد وسطه وبالجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن قد هاج وتبيق، وفي آخره يكون قد سكن، وأما في وسطه وبعيد وبعيده فيكون في نهاية التزيد. قال صاحب القانون: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر، لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره، لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر، لتزيد النور في جرم القمر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ما تداويتم به الحجامة والفصل. وفي حديث: خير الدواء الحجامة والفصل. انتهى.
الحجامة هي التي يستخرج بها الدم من الجسد، والفصل كذلك، إلا أنها بالموسى السكين شخط على الأماكن الذي يجتمع فيها الدم فيخرج الدم تلقائيا. والحجامة أنفع لكثير من الناس، والوصل أنفع لبعض الناس، فما كان من الحجامة في الأرض الحارة فهو أولى، وما كان في الأرض الباردة فالفصل أولى، وما كان من الحجامة للصغير فهو أولى من الحجامة للكبير. الكبير دمه متحرك ويذهب ويجيء، فالكبير يصلح له الفصل، والصغير لا يصلح له، وإنما يصلح في حقه الحجامة. فالحجامة نوع من الفصد، إلا أنها تصلح للكبير والصغير، ولا يستقيم معها كل إنسان ولا كل بلد ولا كل موقع. فإذا كانت البلاد باردة فالفصل أولى، وإذا كانت البلاد حارة فالحجامة في حقها أولى. وهكذا ينظر ويستشار الطبيب المختص في هذا. وقت الحجامة: اليوم 17، واليوم 19، واليوم 21 من الشهر. هذه أوقات الحجامة غالباً، وما عداها فيجوز الحجامة عند الحاجة والضرورة، وأما عند عدم الحجارة الحجارة إليها فلا ينبغي أن تفعل إلا في هذا الزمن، في 17 و19 و21. ونص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصل، وتستحب في وسط الشهر وبعد وسطه قليلا. وبالجملة فالربع الثالث من الشهر، لأن الدم إذا في أول الشهر لم يكن قد هاج ويتبيغ، وفي آخره يكون قد سكن، فينظر الوقت المناسب للحجامة ويترك الوقت غير المناسب للحجامة، لأن أحسن ما تكون في الربع الثالث من أرباع الشهر، يعني بعد 17 و19 و21، هذه الأوقات أولى للحجامة من غيرها. والحارة فيها أنفع وأفضل من الفصل، البلاد الحارة الفصل أقل أهمية من الحجامة، فالحجامة يتحرك فيها الدم ويكثر فيخرج بالحجامة الدم الكثير، بخلاف الفصل فالفصل يتجمع والدم يتجمع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، إلا أنه أكثر ما يكون الفصل أولى في غير أيام الحجامة. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم به الحجامة إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة وقواهم متخلخلة، ففي الفصل لهم خطر، والحجامة تفرق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق، وخاصة العروق التي لا تفصد كثيرا، ولفصل كل واحد منها نفع خاص. فصل الباسليق ينفع من حرارة الكبد والدحال والأورام الكائنة فيهما من الدم، وينفع من أورام الرئة، وينفع من الشوصة وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة في من أسفل الركبة إلى الورك. وفصل الأكحل ينفع من امتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن. وفصل القيفال ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده. وفصل الودجين ينفع من وجع الطحال والربو والبهر ووجع الجبين. والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق. والحجامة على الأخدعي تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق، إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده أو عنهما جميعا. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل.
ما هو الأخدعان والكاهل؟ الكاهل هو أعلى الظهر مما يلي الرقبة، هذا الكاهل. والأخدعان بجواره يمتدان إلى الرقبة بجواره يبدأان من حين ينتهي الأخدعين الأخدع
كاهل
من حين ما ينتهي الكاهل يبدأ الأخدعان فهما يسيران على جانب الرقبة وبعض الأطباء يقول هما قريبان من الظهر وبعضهم يقول لا هما قريبان من الأمام والكل له اجتهاده وقدرته ومعرفته.
وفي الصحيحين عنه
قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. أين الأخدعان؟ الأخدعان بالرقبة هذا الكاهل. الكاهل هو في أعلى الظهر، في أعلى الظهر خط واحد، والأخدعان اثنان على جانبي الرقبة من الأمام أو من الخلف، قولان للأطباء رحمهم الله المسلم منهم. واضح هذا؟ والفصد هو جمع الدم في عرق ثم يؤتى في الموسى فيفتحه فيخرج الدم الفاسد. قال أنس
قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. وفي الصحيحين عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا، واحدة على كاهله واثنتين على الأخدعين. وفي الصحيح عنه أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به. وفي سنن ابن ماجة عن علي نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وركه من وثء كان به.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الورقة فيها لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة المرض، فلما صحى قال من لدني؟ فما تكلم أحد يخشون من غضبه صلى الله عليه وسلم، أراد الانتقام منهم كلهم. قال لا يبقى أحد في البيت إلا العباس، فإنه لم يكن حاضرا في وقت اللد الأول، فعاقبهم صلى الله عليه وسلم كلهم، وهذا من الحكم الشرعي الصحيح، حيث أن كل واحد يقول: ما هو أنا اللي لددته، غيري، فيقال الجميع يأخذون نصيبهم من هذا. والحجامة إخراج الدم منه بسحب الدم إليه عن طريق الضغط الذي يعمله القمع، وبعده ويتم التشريط بموسى. والفصل وحبس الدم في إحدى العروق حتى يبرد العرق بامتلاء الدم، ثم يشرط شرطا جيدا خفيفا بالموسى، فيخرج الدم الفاسد أسود كما يعمل في فصل عرق النساء، وذلك بحبس الدم من أصل الورك حتى يصل إلى الركبة، ثم ينتظر قريب 5 دقائق فيجد بروزا للعرق في أسفل القدم، ثم قبل أصبع الخنصر. قال في القاموس المحمد: فصد الرجل، فصد المريض وشق عضقه، أخرج مقدارا من دم ورويد يزيده بقصد العلاج. وأما الكاهل والأخدعين، الأخدعان هما يبتدئان من أسفل الرقبة إلى أعلاها ويميلان إلى القفا، والكاهل ينتهي بنهاية الظهر أعلى الظهر، يسمى الكاهل. والأخدعين 2، واحد على اليمين واحد على الشمال، والكاهل 1 والوسط. هذا محمد مسلم، عطى محمد مسلم. معنى اللد؟ اللد إعطاء المريض الدواء من جانب الفم أو إدخاله بالأصبع إلى الفم حتى يصل إلى الحلق.
يقول السائل: أنا لم أقرأ سورة الكهف إلى الآن، هل أقرأها بعد صلاة العشاء وتجزئ؟
أما القراءة لسورة الكهف حسن في كل وقت، لكنها في قراءتها في يوم الجمعة ذلك ميزة، ويوم الجمعة ينتهي بغروب شمس يوم الجمعة. معنى هذا أنك لو قرأتها في كل وقت تكون مأجورا، وحروفها هي حروفها، ولك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لكن هل تصادف أنك قرأتها في يوم الجمعة أو لا؟ نقول لا، إذا ذهب يوم الجمعة خلاص. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في الطابق الأول أو الثاني مع وجود متسع في الطابق الأرضي؟ نعم، تجوز الصلاة في أي طابق إذا كانت الصفوف متصلة فيه، وإذا كان لم تكن متصلة فتجوز الصلاة، لكنها خلاف الأولى. فلو صلى في السطوح لعدم الاتصال والصفوف لم تتصل، والصلاة صحيحة لكنها خلاف الأولى.
يقول السائل: ما حكم الصعود إلى جبل عرفة في غير وقت الحج مع وجود الاختلاط رجال ونساء؟
لا يجوز الصعود إلى جبل عرفة. وفي جبل عرفة يجوز الصعود إذا كان ذلك لمصلحة أو لبيان حق أو رد باطل فيجوز ذلك، وأما إذا كان مجرد صعود فلا يجوز لا في وقت الحج ولا في غيره، لأن الصعود ليس مشروع إلا في وقت الحج ولا في غيره. وهذه الأسئلة نقول في بعضها: ليس المسؤول بأعلم من السائل، فيكفينا الإجابة على ما نعرفه.
يقول السائل: شخص في الحج لم يقم بالسعي ثم عاد إلى بلده، ما الحكم في هذا مع العلم أنه قد لا يعود إلى بلاد الحرمين؟
أولاً، السعي ركن من أركان الحج، والركن لا يتم الحج إلا به، هذا هو الصحيح. وقيل إنه واجب، وعلى القول من قال إنه واجب وليس بركن، فيجوز أن يهدى عن هذا هدي ويكفي. وبعضهم يرى أنه سنة وليس بواجب، فلا يلزم الهدي في هذا.
يقول السائل: هناك خلاف بين أهل العلم في قراءة الفاتحة خلف الإمام، فما هو القول الراجح؟
القول الراجح ما يرجحه الإنسان بالأحاديث الصحيحة، ويأخذ بالأحاديث الصحيحة يكون راجحا بالنسبة له. وإذا قرأ خلف الإمام فالأولى له أن يسكت أو يأتي بالقراءة في أثناء سكوت الإمام. فبعض العلماء يقول: القراءة واجبة، ويستدل بأحاديث منها: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو أم الكتاب. ومنهم من يقول: القراءة سنة وعدم القراءة أولى. ومنهم من يوصل في هذا فيقول: إن كان الإمام يقرأ جهرا فالقراءة خلفه أولى، القراءة خلفه غير الأولى. وإن كان الإمام يقرأ سراً فالقراءة خلفه أولى، لأنه في السرية ما يسمع المأموم شيئاً، وفي الجهرية يسمع الإمام يقرأ فيكفيه. فالمسألة هي ثلاثة أقوال: قول بالوجوب، وقول بعدمه، وقول بالتفصيل.
يقول السائل: هل شرب الدخان أثناء الذهاب إلى الصلاة فيه شيء؟
الدخان لا يجوز شربه لا في الذهاب إلى الصلاة ولا في الذهاب إلى المطعم ولا إلى أي جهة كانت، لأنه محرم وخبيث وضار للمسلم في بدنه وماله، فلا يجوز للمسلم أن يستعمله، وإذا استعمله عليه بالتوبة والمبادرة بالتوبة النصوح قبل الممات. يقول هناك:
يقول السائل: هناك من يقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول أن الأعمال شرط كمال في الإيمان، وإن ترك الأعمال لا يكفر.
وإن ترك الأعمال لا يكفر. الصحيح أنه يكفر بترك الأعمال. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا ترك الصلاة وهو مطمئن مستريح في أهله فلا يجوز له ذلك، وعليكم أن تقتلوه إذا لم يقم الصلاة. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر.
يقول السائل: ما هي الأيام التي تكره فيها الحجامة؟
الأيام التي تستحب فيها الحجامة هي 3 أيام: 17 و19 و21، وما قرب منها تستحب فيه، وما لم يقرب منها فلا تستحب فيه بل تكره إلا من حاجة. إذا كان احتجم لحاجة فنعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.